تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت الصغير.
كل شيء وفي كل شيء والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بحسن الخلق مع كل أحد وجعل لنا الجنة في بيوتنا بطاعتنا وعبادتنا وقربنا من ذوي أرحامنا. الجنة في بيوتنا ده البرنامج بتاعنا اللي بنتكلم فيه ازاي بالفعل نشعر بطعم الجنة في الدنيا مع أقرب الناس لينا وازاي تكون أعمالنا البسيطة دي تكون سبب ان احنا نخش الجنة يوم القيامة. اتكلمنا ان الجنة في بيوتنا مع أبائنا وأمهاتنا وقلت لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد هنا معناها الأب والأم أوسط أبواب الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا للصحابي الكريم اللي جاء قال له أنا أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فقال ويحك أحي ولداك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ألزم أقدامهما فإن الجنة فم. الأب والأم أقرب الطرق للجنة وأقصى حد ممكن من خلاله أخش الجنة هو الأب والأم. وذكرت ليكم الدرسين اللي فاتوا نماذج كتيرة جدا سواء في مصر أو في العالم الإسلامي من الناس اللي كانت فعلا محبة جدا لأبائها وأمهاتها من الناس اللي ما شاء الله لا قوة بالله فعلا كانوا نماذج مشرفة حسوا بالفعل ان الجنة في البيوت تحت اقدام الاباء والامهات فكانوا حريصين غاية الحرص ان هم بالفعل يعني ياخدوا التصريح بدخول الجنة بمثل هذه الافعال ان اخلصوا لله سبحانه وتعالى وداوموا على ذلك ومن الله عز وجل عليهم بهذا الوعد وعد دخول الجنة. النهاردة احنا هنعكس هنتكلم ان الشقاء في الدنيا والاخرة والعذاب والعقاب في الدنيا وفي الاخرة مترتب على الانسان اللي مش هيكون بر بوالديه هيكون عاقل والديه. وعايز اول فكرة ااكد عليها كلنا هنموت وكلنا هنقف بالايدين ربنا سبحانه وتعالى للحساب والناس يوم القيامة في وقت الحساب صنفين. الصنف الاول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليه ومش هيتحاسب اصلا يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة حساب. وفي صنف تاني هيتحاسب. الصنف اللي هيتحاسب ده برضو صنفين. صنف زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي صنف تاني له سوء العذاب وله سوء الحساب. سوء الحساب ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتجاوز لهذا الانسان عن اي ذنب بل يحاسبه الله سبحانه وتعالى على الصغير والكبير. واما الصنف اللي هيتحاسب حساب يسير فهو حسابه من ايدين ربنا سبحانه وتعالى مبني على امرين. الامر الاول ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه كل حسنة عملها والاصل الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن كل سيئة هو عملها. بالله عليكم ركزوا في الايات اللي انا هقرأها عليكم الان وحاولوا بقدر المستطاع تفهموا يعني ايه بر والدين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ده باختصار اسمه الحساب اليسير اللي ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيحاسب بيه ناس. الناس دي ايه الاعمال اللي اهلتها ان يوم القيامة وهي واقفة بين ايدين ربنا كأي انسان له حسنات وله سيئات ربنا يقول له في وقت الحساب انا اقبل منك الحسنات واتجاوز عن السيئات. هذا الانسان اللي اهله للمنزلة العظيمة دي ان ربنا يقول له عبدي قبلت منك ما صنعت وعفوت عما فعلت. حاجة واحدة اللي ربنا ذكرها في القرآن في الآية اللي قبلها على طول القصة امتى ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني الحساب اليسير فاسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. اللي طبق ده في الدنيا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لما يحاسبه يقول له عبدي اقرأ كتابك، فيمر هذا العبد بالحسنة فيقول أي رب حسنة، فيقول الله عز وجل عبدي أنا أعنتك عليها في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن، فيخر العبد لله ساجدا. ثم يقول الله عز وجل عبدي ارفع رأسك واقرأ كتابك، فيمر بالحسنة وراء الحسنة، والله لا يقول له إلا عبدي أنا أعنتك في الدنيا وها أنا أقبلها منك الآن. حتى إذا وصل في كتابه إلى سيئة قال أي رب سيئة، فيسود لها وجهه ويضيق بها صدره، فيقول الله عز وجل عبدي أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، فيخر العبد لله ساجدا والناس من ورائه لا يرون من هذا العبد إلا السجود، فيقولون طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. متخيلين المشهد ده؟ مشهد العبد الواقف بين ايدين ربنا مع كل حسن ربنا يقول له قبلت، ومع كل سيئة ربنا يقول غفرت، ويدخل هذا العبد آمنا إلى الجنة. ليه؟ العبد ده قبل وصية الله سبحانه وتعالى بالأب والأم أحسن إليهما. الإنسان ده ما كانش بيأكل ولا بيأكل زوجته وأولاده إلا بعد ما يأكل والده ووالدته. الإنسان ده كان قبل ما يفرح أولاده بفاكهة أو بشيء كان بيفرح والده ووالدته. حتى بعد طول عمر مع الأب والأم الاثنين ماتوا ما نسي أبدا هذا الإنسان والده ووالدته، بل كان دائم الاستغفار دائم الإحسان لوالده ووالدته حتى بعد الوفاة. التعب والمجهود اللي الشباب عملوه والبنات عملوه مع الأباء والأمهات، التعب اللي عملوه ده إن شاء الله يلاقوه مع أول يوم بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنهم كربات القيامة. وأصعب هذه الكربات كربة الحساب، تكون النتيجة إن ربنا يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. جالي في يوم من الأيام في المسجد من فترة وجيزة جدا أحد أبائنا الكرام، والدنا الكريم ده جاي بيكلمني فبيقول لي إحنا في بنت عندنا في الشارع عايزين نشوف لها عريس. قلت له طيب قل لي يعني مواصفاتها إيه ووضعها إيه علشان لو كده الشباب في المسجد عندنا كتير. فقال لي والله يا ابني معلش هي سنها كبر شوية. كام والدنا الكريم؟ قال لي عندها 38 سنة. فقلت له طيب هي اتأخرت كده ليه؟ قال لي والله يا ابني هي على خلق ودين وقدر ما شاء الله من الجمال، بس هي المشكلة ان كان عندها والد ووالدة الاثنين مرضى، الاثنين عندهم تعب شديد جدا، فكان كل ما يتقدم لها عريس كانت بترفضه، مش علشان رفض الزواج، علشان تفضل مع والدها ووالدتها. كانت حريصة على الأب والأم، كانت خايفة في يوم من الأيام تتجوز وتنشغل بمشاغل الزواج وتنسى الأب والأم، ففضلت ترفض العرسان ترفض لحد ما ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر ومات الأب وماتت الأم، فقالت خلاص حان وقت الزواج. وسبحان الله 38 سنة، ومين اللي ممكن يتقدم لحد مثلا عنده 38 سنة وكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، ويشاء الله سبحانه وتعالى انه يجمع بينها وبين انسان صالح على خلق ودين وكان اول مرة يتزوج. وسبحان الله كانوا بيسألوني بعد ما تزوجت وربنا سبحانه وتعالى اكرمها جدا، بيقولوا لي احنا متعجبين يعني الامر اصبح صعب شوية، ربنا يا رب يزوج بنات المسلمين ويزوج شباب المسلمين، احنا متعجبين ايه اللي حصل. قلت لهم يا جماعة ولما العجب، البنت دي ثابت كتير علشان والدها ووالدتها، فلازم ربنا سبحانه وتعالى يعوضها، ولازم ربنا سبحانه وتعالى يسعدها، ولازم ربنا سبحانه وتعالى يوفقها، عايشة حياة طيبة وحياة سعيدة وحياة كريمة. عارفين ليه؟ هي المسألة باختصار كلما كان الإنسان أكثر برا بالأب وأكثر برا بالأم، ده معناه باختصار إن ربنا سبحانه وتعالى لابد إنه يذيقه من جنة الدنيا قبل ما يخش جنة الآخرة. ده لازم ربنا سبحانه وتعالى يعمله. كل كرب وكل أزمة وكل محنة وكل شدة ممكن في يوم من الأيام الإنسان يقع فيها، أفضل شيء يتكئ عليه الإنسان في وقت شدته، مسألة بر الوالدين. لا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الثلاثة الذين دخلوا الغار. الثلاثة لما دخلوا الغار ونزلت الصخرة قفلت الغار، خلاص مش لازم الإنسان يخش غار يعني، ولكن وقع في مشكلة وأزمة ومصيبة كبيرة جدا، لا ملجأ ولا منجى في هذا الوقت إلا لله سبحانه وتعالى. كل أسباب الدنيا انقطعت، ويأتي بر الوالدين في الموقف اللي زي ده علشان يخرج الإنسان من الكرب ده أو من الأزمة دي أو من المشكلة دي. علشان كده الثالث بتاعهم لما قال يا رب أنا كان لي أب وأم وكنت لا أكل أنا وأولادي إلا بعد أن أطعم أبي وأمي، وفي يوم من الأيام اتأخر الإنسان ده في الشغل، فعلى ما جاب الأكل وجاب الشرب وجاب اللبن علشان يأكل الأب والأم، لا الأب والأم نايمين وأولاده يبكون من شدة الجوع، فضل واقف بالطعام والشراب ينتظر الأب وينتظر الأم، لا يقدم عليهما أحدا، وكانت النتيجة سبحان الله، اللهم إن كنت تعلم أنني ما فعلت هذا إلا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا سالمين بفضل الله سبحانه وتعالى. أفضل ما يتكئ عليه الإنسان في وقت المحن وفي وقت الأزمات بر الوالدين، لأن هم فعلا النجاة الحقيقية للإنسان من كل كرب ومن كل سوء. علشان كده بقول لكم الجنة في بيوتنا مش هندوق أبدا طعمها إلا مع بر الوالدين الأب والأم، والإحسان للأب والأم ما عاش الإنسان طول ما انت عايش قريب من الأب قريب من الأم، صدقني والله انت هتكون سعيد. وعلشان كده عايز اقول لك وعايز اقول لاختنا اللي قاعده قدامنا الان، اوعى في يوم من الايام الام علشان جالها زهايمر انت بدات تزعق وبدات تتنرفز وتتضايق وتتغضب وانت سالتي 50 مرة، اوعى في يوم من الايام تعمل كده. راعي الضعف وراعي الكبر وراعي الحاله اللي وصل اليها الاب والام، وافتكر انك في يوم من الايام برضو كنت انسان صغير والذاكرة عندك ضعيفة، وكنت بتسألهم عن الحاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، بس هما كانوا في كل مرة بيبقوا فرحانين وهما بيرد عليك، وانت للأسف لما وصلت لمرحلة الكبر والبلوغ وهم خلاص بقى عجزوا وكبروا بدأت تتضجر وتتأفف من افعالهم. اوعى في يوم من الايام تزعلهم، هما ياما شالوك زمان. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، زي ما أحسنوا إليك صغيرا أحسن إليهم في وقت الكبر. كان أبو هريرة لا ينسى أبدا هذا الأصل، يدخل على أمه ويقول السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عني خيرا كما ربيتيني صغيرا، وهي تقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت جزاكم الله عني خيرا كما بررتني وأنا كبيرة. تعالوا مع بعض نشوف المعنى ده بمشهد من المشاهد اللي ممكن هيأثر فينا شوية، بس لازم شبابنا يعرفوا انتوا قد ايه الأب والأم تعبوا علشانكم. مش معنى ان الأب والأم كبروا ان احنا نبدأ نتأفف. تعالوا نشوف اول فيديو معانا ونرجع لكم تاني.
Τι είναι αυτό?
Μόλις τώρα στο παπατέρα σπουργίδι μου. Ένα σπουργίτη είναι ο πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι.
Τι είναι αυτό?
Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές, είπα. Ένα σπουργίτη.
Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας.
Δυνατά.
Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι.
هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اليوم اللي فيه الصوب بيعلى على الأب والأم، أنت ما شكرتش المعروف اللي اتعامل معك ولا أديت حق العبودية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها. والمشكلة إنك في اليوم اللي أنت عليت فيه الصوت على الأب والأم قتل خلاص كبروا بقى وما أنت ما أنتش محتاجهم، ده اسمه عقوق. العقوق مأخوذ من العق، علشان كده لما ربنا بيرزق حد طفل صغير بيعمل له عقيقة، العقيقة اللي هي انه يذبح. فربنا سبحانه وتعالى سمى ان في يوم من الايام اعلي صوتي على والدي ووالدتي او انظر لهم نظرة مش كويسة او ارفض لهم طلب او اعملهم باساءة، ربنا سمى ده ذبح للاب والام. زي المشهد، وان كان المشهد طبعا تمثيل، الا ان هي دي الحقيقة بالفعل، ان ده شيء بيذبح الاب وبيذبح الام. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى لينا مسألة عدم الإحسان للأب والأم بالعقوق. عايز أقول لكل شاب وبنت، خدوا بالكم اليوم اللي بزعق فيه الأب أو أم ده اسمه عقوق، لأن ده ذبح للأب وذبح للأم. ولازم نفهم كويس جدا، نظرا لأن العقوق عند ربنا سبحانه وتعالى شيء مكروه جدا، ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لينا أن زي ما احنا هنتعامل مع أبائنا وأمهاتنا، ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لينا أولادنا من بعد كده علشان يعملونا بنفس الطريقة بالضبط. علشان كده أنا بقول لكم دايما، على قدر ما احنا بنتعامل مع أبائنا وأمهاتنا ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لينا أولادنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. في ذنبين بس من ضمن سائر الذنوب ربنا سبحانه وتعالى بيفتح باب العقوبة على الذنبين دول، لأصحاب هذين الذنبين في الدنيا قبل الآخرة. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم من الايام بيرجم زانية سألوه يا رسول الله هتتعاقب يوم القيامة؟ فقال الرجم كفارة ما صنعت، ان الله اعدل من ان يثني على عبده العقوبة مرتين. ربنا اعدل انه يعاقب العبد مرتين، طالما تعاقب في الدنيا خلاص ما فيش في الاخرة الا ذنبين اتنين بس، لمدى بشاعة الذنبين دول عند ربنا سبحانه وتعالى. البغي الظالم، الانسان اللي في يوم من الايام ظلم، والعاق، ومشكلة العاق انه عمل الذنبين مع بعض، انه عنده عقوق بوالديه، والعقوق نوع من انواع الظلم. علشان كده لازم ربنا سبحانه وتعالى يسلط الابناء على الاباء بعد ذلك في الخير او في الشر. في الخير ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت ربيت ابنك وشاف بعينيه انت قد ايه حسن الخلق مع والدك ووالدتك، قد ايه انت كريم مع الاب والام، هتلاقي ابنك شرب ده وعلى النقيض في اليوم اللي انت فيه يعني هتتعامل مع الوالد والوالدة بطريقة معينة، اولادك بيشربوا ده وبعد كده بيطلعوا على الانسان. حد باباه كبر في السن وكان والده طبعا الاعصاب مع كبر السن بقت ضعيفة، يجي يمسك الطبق يقع يتكسر، يجي يمسك الكوباية تقع تتكسر. وفي كل مرة كان الولد بيغضب جدا، انت ازاي بتعمل كده، انت مش عارف ايه، ويزعق للاب جدا. شيطان وهداه في يوم من الايام لتفكير ان بدل ما كل شوية طبق يتكسر او كوباية تتكسر، احنا هنجيب للاب ده طبق خشب زي الطبق بتاع عزكم الله الكلب اللي محطوط في الجنينة. جاب لباباه كلب، جاب لباباه طبق خشب زي طبق الكلب، ومعلقة خشب، وكوباية خشب، والاب لما يجي ياكل او يشرب بياكل في الطبق الخشب وبياكل بالمعلقة الخشب، ولما يحب يشرب كوباية الخشب. ودارت الايام ومات الاب، مات الاب خلاص. جاء الحفيد يوم وفاة جده، خد الطبق الخشب والمعلقة الخشب وكوباية خشب وخدهم على دلابه بيحطهم وبيعينهم. ابوه شافه فقال له انت بتعمل ايه، ايه الحاجات اللي انت بتخبيها وبتعينها دي؟ قال له يا بابا ده دي الكوباية الخشب والطبق الخشب والمعلقة الخشب. قال له انت بتعينهم ليه، انت قد كده كنت بتحب جدك؟ قال له لا، علشان لما تكبر في السن وتكون قد جدي هأكلك فيهم يا بابا. هي دي مشكلة العقوق، مشكلة العقوق ان لازم ربنا سبحانه وتعالى يذيق هذا الابن من نفس الكأس اللي أذاقه للأب. ذنبان معجلان في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. وعلى النقيض في الوقت اللي انت هتكون بتحسن فيه لوالدك ولوالدتك، سبحان الله ربنا يبعت ليك الأولاد اللي يحسن ليك فيديو بسيط، يمكن الفيديو قدره 5 ثواني بس انا خليت الشباب يعيدوه مرة واثنين وثلاثة واربعة. المشهد متصور عفوي، ولكن انا اولادي على قدر ما بيشوفوني مع والدي ووالدتي هيعاملوني. لو شافوني في يوم من الايام بتعامل مع والدي ووالدتي بالاحسان، انا فعلا اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هتكون النتيجة ان الابن هيعمل نفس الامر بالضبط معاك انت كاب. علشان كده بقول لكم اوعوا في يوم من الايام ان اللي يكون ربنا سلطه علينا ابن شافني في يوم من الايام بعامل والدي بطريقة مش كويسة. يمكن الشباب بس يجهزوا لنا الفيديو اللي فيه الابن بيلبس والده النعل وهم خارجين من المسجد، ويجي الحفيد علشان يلبس والده. الفيديو قدره 5 ثواني بس تكرر كتير. علشان اقول لكم العفوية هي دايما بتوصل لكده. والفيديو ده مهم قوي، ان ده اللي ربنا هيعمله معاك عن طريق اولادك على قدر تعاملك مع والدك والدتك. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. اللهم أعنا على الإحسان لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أحينا من أهل البر مع الآباء والأمهات. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا. فاصل ونرجع لكم على طول. من أصعب الآيات اللي الواحد دايما بيبقى خايف منها جدا قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دي من الآيات الصعبة جدا اللي ممكن الإنسان في يوم من الأيام اجتهد جدا في دنيته في طاعة وعبادة وقراءة قرآن وذكر الله وصدقات وسعي على الفقراء والأرامل والمساكين، ولما يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يفاجئ ان كل ده راح بما يسميه العلماء بحبوط العمل، ان كل الاعمال اللي عملها راحت. لكم ان تتخيلوا ان الانسان اللي في يوم من الايام عق لوالديه او في يوم من الايام اذاهم او في يوم من الايام اظهر تضجر او تأفف منهم بتكون نتيجة ان العقوق المستمر ده سبب لحبوط كل أعمال الإنسان. من أعجب الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذات يوم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت وأديت زكاة مالي وحججت بيت ربي، مع من أنا؟ يا رسول الله، لو كل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني بيها والنواهي اللي ربنا نهاني عنها ابتعدت عنها والأوامر نفذتها، أنا أكون مع مين يوم القيامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت إذا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أنت في أعلى درجات الجنة. بس النبي صلى الله عليه وسلم حط كده قيد ما بين قوسين، قال له: ما لم تعق والديك. نفهم الحديث بالمعنى الثاني، يعني اللي بيعق والديه إذا أتى بالصلاة والصيام والزكاة والحج وأعمال المعروف والإحسان والبر، يوم القيامة كل ده ربنا سبحانه وتعالى يجعله هباء منثورة، لأنه في يوم من الأيام كان دايما صوته بيعلى على والده، أو صوتها في يوم من الأيام بيعلى على والدتها، أو في يوم من الأيام الأم لما كبرت خلاص الأولاد أصلا بينهم بين بعض مشاكل، مين اللي هيستضيف والدتنا عنده يوم النهاردة؟ وده يقول: لا أنا عندي بيتي وعندي أولادي، وتقول: لا أنا أتلنا جوزي، وده يقول: لا البنت هي اللي أحق عشان أمي لو عايزة تغير أو حاجة البنت هي اللي تشيل، والبنت تقول: لا جوزي ما يتكشفش أو أمي ما تتكشفش على جوزي فالأولى ابنها، ويفضلوا يتشكلوا مع بعض. صدقوني والله مهما اجتهد هؤلاء في الطاعة وفي العبادة الله لا يقبل منهم كل هذا. أو في يوم من الأيام الأب أو بالبنت اللي كرهت الأب والأم جوه البيت وللأسف ودوهم على دار مسنين، لأن خلاص إحنا مش محتملين بقى التعب اللي بيعمله الأب أو الأم، إحنا كنا في وسط اجتماعي عالي جدا، والأب بعد كده بسبب كبر السن ممكن يعمل حركة كده ولا كده، شكلنا يبقى عامل إيه قدام الناس؟ أصل ما ينفعش أنا دكتور جامعة والدتي لسه بتبيع خضار أو فجل في السوق أو بتبيع على الطريق، فما ينفعش إن هي تكون معايا في. أو الابن اللي في يوم من الأيام عامل فيلا كبيرة وعمل بره في الجنينه اوضتين، اوضه للكلب واوضه لوالده ووالدته، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. دول اللي مهما اجتهدوا في الطاعه وفي العباده يوم القيامه ربنا لا يقبل منهم اي شيء، والله لو انفقوا مثل الارض ذهبا والله ما قبل ذلك منهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ثلاثه لا يقبل الله منهم يوم القيامه صرفا ولا عدلا. ربنا لا يقبل منهم صرف اللي هو الفرض ولا العدل اللي هو النفل، لا فريضة مقبولة ولا نافلة مقبولة، كل الأعمال حبطت، كل الأعمال خلاص راحت هباء منثور. كان بسبب ان سبحان الله كان عاقل والديه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. احنا محتاجين نقف، يعني ايه عاملة ناصبة؟ دي اشتغلت في الدنيا وتعبت واجتهدت ومع ذلك يوم القيامة تروح النار؟ اصل الناس دي اجتهدت في الطاعة وفي العبادة وفي القرب من الله سبحانه وتعالى في اعمال المعروف والاحسان، وللأسف الناس دي كانت عقة للاباء والامهات، فكانت النتيجة عاملة ناصبة تعبوا في اعمال الخير في الدنيا تصل نارا حامية، لان عقوق الولدين سبب ان ربنا لم يقبل منهم اصلا هذا العمل. مشكلة عقوق الوالدين ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر لمن فعل هذا مع ابيه وامه يوم القيامة. كل ناس بتنتظر رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، بتنتظر رضا الله سبحانه وتعالى، الا عقل الوالدين اللي في يوم من الايام والدته بتقول له معلش يا ابني انا بعد اذنك بس من فضلك يا ابني انا محتاجة بس كذا، وهو صوته عيلة وزعق وما تقولي ليش هات كذا وانا نازل لاصحابي. يا ابني صدقني والله اذا كنت في يوم من الايام قدمت اصحابك علشان قدمت اصحابك على والدتك علشان عايز تفرح مع اصحابك وتهيص وتبقى مبسوط والكلام ده، والله يا ابني لن تذوق ابدا طعم السعادة طول ما والدك والدتك غضبانين عليك. عارف ليه؟ عشان ربنا سخط عليك، ولو ربنا سبحانه وتعالى يسخط عليه امتى يسعد وامتى يفرح وامتى يهنى اصلا؟ لا يمكن والله. بتبقى الخروجة اللي انت قدمت صحابك فيها على والدك او والدتك او على متطلبات الوالد والوالدة بتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى بيقلبها عقوبة نحس، عقوبة شؤم على هذا الانسان نظرا لانه عق والديه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمرو كما في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سخط الرب في سخط الوالدين. هو في اللحظة اصلا ان انا زعلت فيها ابويا او امي بتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى سخط علي. طب ولو ربنا سبحانه وتعالى سخط على انسان ان يرحم وان يسعد وان يصيب هناء في العيش، والله حياته كد وحياته شقاء وحياته جحيم. اعرف حد كان لما جه يختار عروسة، اختار عروسة كانت سيئة الخلق جدا، اساءت لوالده كتير واساءت لوالدته كتير، بهدلت الاب والام بصورة لا يتخيلها انسان. سبحان الله كان بيظن بقى عشان هي دي الجميلة وهي دي صاحبة الفلوس صاحبة المنصب ان هو يبقى فرحان معاها. يقول لي والله انا بعد وفاة الوالد والوالدة قدرت يقينا ان السعادة ان انا اكون تحت رجليهم، ولكن للأسف قدمت زوجتي على والدي ووالدتي فللأسف كانت النتيجة حياتي جحيم وحياتي شقاء وحياتي يعني لا يتخيل قدر ما فيها من شقاء الا الله سبحانه وتعالى. هي دي المشكلة. مشاكل في الحياة، في الشغل مشاكل، في البيت مشاكل، اولاده مشاكل، زوجته مشاكل، الفلوس مشاكل، الحياة مشاكل، امراض ومشاكل، ده كله اصله خرج لدائرة وسخط الرب في سخطهما. ربنا سخط اصلا في اليوم اللي الانسان ده فيه عقه لديه. ياريت نعرف ونؤمن ونوقن ان الحياة الطيبة هي موجودة مع الاب والام على قدر ما انا بفرحهم بتكون نتيجة ان ربنا بيفرحني، وعلى قد ما انا بهزر معاهم واضحك معاهم، على قد ما والدتي سألتني على سؤال معين 20 مرة اصل الوالدة عندها زهايمر وانا متحمل وفي كل مرة بجاوب وبهزر معاها وبضحك معاها، صدقوني والله لا يجد الانسان ابدا طيب العيش الا في هذه الحياة. تعالوا نشوف نموذج من النماذج الجميلة جدا اللي فعلا حست ان الجنة تحت اقدام الاباء والامهات. تعالوا نشوف فيديو ونرجع لكم تاني.
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ان شاء الله لك وسب الله. قدام المسجد الحرام الابن طبعا جايب الاب والام، وزي ما انتم شايفين هما كبار في السن، هنحتاج نشوف الفيديو تاني، يعني الفيديو ده محتاجين نشوفه تاني. الاب كبير السن اللي مشى كتير وهو في العمرة او في المناسك، والولد قاعد عمال يدلك لوالده في رجليه. اي بر هذا؟ اي بر هذا؟ والله اعلم يقينا ان في اللحظة دي رضا الله سبحانه وتعالى ورحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل على هذا الانسان اللي مش واخد باله ان هو بيتصور. لاحظوا كده لهفته على والدته وهو بيعدل لها الاشارب لما هي مش قادره ترفع ايديها تعدل الاشارب، ولما جت تقوم ومش قادره تقوم قام قايم بسرعه. انا عايزكم تلاحظوا ده في العرض التاني لما نعرض الفيديو دلوقتي ازاي قام ويقوم والدته ويقف معاها ويعدل لها هدومها. دي النماذج الجميله اللي فعلا والله حياتها رحمه، حياتها رحمه وحياتها سعاده وحياتها طمانينه. ويكفي الانسان ده ان الاب والام يشوفوا قد ايه الولد حريص عليهم، فربنا سبحانه وتعالى يرضى على هذا الانسان ويجعل حتى في وقت المشاكل سبحان الله كلها رحمات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا رضا الرب في رضا الوالدين. تعالوا شوفوا تاني بس ركزوا على مشاعر ولد وهو شايف والدته عايزة تعدل حجابها ومش عارفة، شوفوا قد ايه بيتعامل مع والده وقد ايه بيتعامل مع والدته.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ده من أعظم ما يميز ديننا، الروابط القوية بين الأبناء وبين الآباء. عايز احذر كل الشباب النهارده، يمكن انا كلمتهم الدرسين اللي فاتوا عن الفضائل بس انا لازم اتكلم على التحذيرات. تحذيرات لكل شاب في يوم من الايام بينتظر رحمه ربنا سبحانه وتعالى وهو عقل والده ووالدته. اوعى في يوم من الايام تنتظر ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك رحمات وانت عقل والدك ووالدتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان يوم القيامه، طبعا انا قلت لكم في الدنيا ان العقوبات نازله عليه ليل نهار اصلا، لأن النبي قال ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا يوم القيامة، في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. أما في الآخرة فأوعى في يوم من الأيام تظن أنك عقيت والدك أو زعقت له أو في يوم من الأيام أذيته أو والدتك وتظن أن أنت هتصيبك رحمات ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. من الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى نزع الرحمة من أصحابها عقوق الوالدين. لا ينال أبدا عاقل الوالدين، أبدا لا ينال أبدا رحمات ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، نظر حقيقي يليق بذات الله سبحانه وتعالى، ومن آثاره الرحمات إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك نظرة فيرحمك بها. لا يمكن أبدا هذا الإنسان ربنا ينظر إليه يوم القيامة ويحرمه الله عز وجل من النظر إليه، بل ويحرمه الله عز وجل من رحماته. الإنسان ده كان في يوم من الأيام عقل والديه. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عاقل والديه، العاقل والديه. وأعظم رحمات ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هي متعلقة بالجنة، دي رحمة من أعظم رحمات الله سبحانه وتعالى اللي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتقين. أما سبحان الله أهل العقوق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا. أبدا هنا معناها إنه مش هيخش الجنة مع أول من يدخل الجنة، بل لابد يدخل النار ويعذب في النار ويحترق جسده بالنار ويذوق مرارة ما فعل في الدنيا مع والده ووالدته. من الثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم دخول الجنة أولا مع المؤمنين الداخلين في بداية دخول الجنة العاقل والديه. لا يمكن بحال من الأحوال العاقل والديه ده ربنا سبحانه وتعالى يرحمه بدخول الجنة. والله العظيم لا يمكن تلاقي في يوم من الأيام حد قدم يعني قدم لوالده ووالدته المعصية وقدم لوالده ووالدته الإساءة في المعاملة وقدم لوالده ووالدته النظرات الحادة أو الكلام السيء وينتظر رحمة ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن يا أخوانا، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يعني كما قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل يعني خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هو النبي في يوم من الأيام خصكم بحاجة كده، حاجة ليك أنت كده خاصة بس بأهل البيت؟ قال والله ما خصنا بشيء إلا بهذه الرقعة مكتوب فيها شوية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ملعون من غير تخوم الأرض. أنا دي الأرض بتاعتي وده الحد الفاصل بيني وبين أرض جاري، فأنا في يوم من الأيام دخلت الحد ده جوه أرض جاري وخدت حتة أرض زيادة من أرضه، غير تخوم الأرض العلامات الفاصلة بين الأرضين. قال ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من سب والديه. في يوم من الأيام زعق لوالدته أو شتم والدته أو سب والده، أو الشباب اللي في الجامعات بيشتم أبو واحد فأبو واحد فصاحبه ده أم شتمه بأبوه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا ملعون. تخيلوا لعنات ربنا سبحانه وتعالى، واللعنة معناها أي أن هذا الإنسان محجوب عن رحمة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن بحال الأحوال يكون في إنسان في يوم من الأيام يعني ينال الرحمة، ينال الرحمة وهو كان عقل والديه. والله أحسن الناس وأقرب الناس إليه دول هيكونوا سبب في عذابه في الدنيا وفي الآخرة. يمكن الشيخ حسان كان ذكر لنا زمان إن شاب من الشباب في تكرنس ماشي ومعاه راجل كبير في السن متكئ على عصا وخلاص الولد ماشي، سبحان الله يعني حصل نزاع بين الأب والأم وبين الأب وبين الولد وزعيق، الولد رفع إيده وضرب والده بالألم. الناس اتجمعت طبعا كادت إن هي تفتك بالولد ده، قالوا بس سبوه 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 والله سبوه، أصل أنا هنا من 30 سنة ضربت أبويا في نفس المكان ده بالألم. هي الأيام دول، الأيام دول ليس لها أي معنى آخر. أنا في نفس المكان ده أذيت والدي، ربنا سلط علي ابني. أعظم أنواع الظلم إن يكون ظلمي لمن أحسن إلي، أعظم أنواع الظلم إن يكون ظلمي للي ضحى علشاني، أصعب أنواع الظلم وأعظم أنواع الظلم إن يكون ظلمي لوالدي ووالدتي اللي لا يمكن بحال من الأحوال ربنا سبحانه وتعالى يبارك في هذا الإنسان. أعرف إنسان إن سبحان الله يعني ظلم والده ووالدته كتير جدا بسبب برضو المنصب. عارفين قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في ناس كده، فهل عسيتم إن توليتم، توليتم هنا معناه أصبحتم ولاء على ناس، بقيتوا في مناصب دكتور في الجامعة ولا وزير ولا محافظ ولا هيئة كبيرة حاجة كبيرة كده وسط الناس، إنه بدأ يقطع الأرحام، لا عاد عارف والده ولا عاد عارف والدته ولا بيسأل عنهم أصلا. والله صدقوني يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن اللي يعمل كده إنه بسبب منصبه في يوم من الأيام يعني إنه يتخلى عن والده ويتخلى عن والدته، اللي يرميهم في ملجأ أيتام، اللي يرميهم في دار مسنين ولا يرميهم في أي حتة. بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله. فلا يمكن بحال من الأحوال تلاقيه قرير العين أو منشرح الصدر أو طيب النفس، لا يمكن بحال من الأحوال تلاقيه مبسوط. والله حياته نكد، حياته مع زوجته هم وكرب وبلاء، أولاده ربنا سبحانه وتعالى سلطهم عليه، لازم ده يحصل. تجارة كل ما يخش في تجارة يخسر، كل ما يخش في عمل جديد يقف، كل ما ياخد خطوة لقدام علشان يضمن لنفسه حياة كويسة لازم تقف. الدربكة دي كلها جت منين؟ الدربكة دي باختصار هي لعنات ربنا سبحانه وتعالى، لعنات ربنا سبحانه وتعالى اللي نزلت على هذا الإنسان، لعنات فلا يبارك له في رزق ولا يبارك له في حال، وسبحان الله حياته ضنك وشقاء وأزمات وهموم وغموم لا تنقطع. أتلو بيظن أنه يأذي والده والدته في يوم من الأيام والأمور هتعدي، الأمور دي عند ربنا سبحانه وتعالى ما بتعديش، إلا الظلم وإلا العقوق إلا ذنبين دول عند ربنا سبحانه وتعالى ما يعدوش. احذروا احذروا من سوء علاقة في يوم من الأيام بين الولد أو بين البنت وبين الأب وبين الأم، الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى كبير. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم، وأنا عايز تركزوا معايا في الحديث، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه وقال أبشروا أبشروا، والله ما أقمتم الصلاة، والله ما أقمتم هذه الصلوات الخمس واجتنبتم الكبائر، دخلتم من أي أبواب الجنة الثمانية شئتم. يعني النبي يقول لهم طول ما أنتم حافظين على الصلوات الخمس ربنا يوم القيامة يجيبكم كده تخيروا بقى، يعني أي أبواب الجنة الثمانية عايزين تخشوا خشوا براحتكم خالص، ما اجتنبتم الكبائر. فقالوا يا رسول الله وما الكبائر؟ قال عقوق الوالدين. أول حاجة النبي قالها خدوا بالكم انتوا لو حفظتوا على صلواتكم واجتهدتم فيها والحمد لله صحت هذه الصلوات يوم القيامة ربنا يخليكم لأبواب الجنة اللي انتوا عايزين خشوه، بس اجتنبوا الكبائر. قالوا له يا رسول ايه الكبائر دي؟ قال النبي قال لهم العقوق. ثم قال بصوا بقى العجيب، ثم قال والاشراك بالله. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من ايه؟ يقول لهم العقوق وبعد كده لهم الاشراك بالله، علشان يوضح قد ايه مسألة العقوق عند ربنا سبحانه وتعالى مش سهلة ولا بسيطة. لما يجي في يوم من الايام علشان بقى لواء كبير او بقى ضابط كبير او بقى مكانة كبيرة جدا، والده راجل فقير مسكين على قد حالاته يحطه في دار مسنين، ولما ابنه ولما والده عربية تضربه ويتخيط ويتبهدل، لا والله انا عندي الشغل اهم، هنبعت اي حد يطمن عليه وخلاص. انت بتظن ان ربنا هيبارك لك في منصب؟ تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في شيء؟ تظن ان ربنا يبارك لك في اولاد؟ بكرة تبقى كبير في السن في نفس سن الوالد، وشوف اولادك هيعملوا معاك ايه، وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيسلط عليك يعني كل اللي انت عملته مع والدك والدتك هيطلع عليك. احذروا العقوق، العقوق لانه ذبح للاب والام هذا شيء لا يمر عند الله سبحانه وتعالى، مش شيء هين. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو بكر رضي الله عنه، كان نبي جالس معنا ذات يوم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: وما أكبر الكبائر يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. دي أكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، دي أكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش في يوم من الأيام الإنسان منا يعني يبص لوالده ووالدته نظرة كده، ما ينفعش. فين الإحسان؟ نسيت الوالد ووالدتك، والدك ووالدتك عملوه زمان؟ نسيت الأم اللي سهرت علشانك؟ نسيت الأم اللي ياما تعبت علشانك؟ نسيت الأم اللي ياما خرجت الأكل من بقها وهي محتاجة وجعانة علشان تأكله لك؟ نسيت ده؟ نسيت لما أنت كنت تعبان كانت هي قاعدة طول الليل؟ نسيت ده؟ نسيت الأب اللي تعب وتبهدل وتمرمط علشانك؟ نسيت ده؟ نسيت كل الإحسان ده؟ نسيت الأب والأم اللي كانوا ما بيأكلوش إلا لما تأكل أنت الأول؟ نسيت الأب اللي كان في عز تعبه ومرضه لما عرف أنك تعبان نزل علشان يجيب لك الدواء؟ نسينا كل ده؟ اوعى في يوم من الأيام تنسى، اوعى تنسى الإحسان ده. الله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ يا أخي كما أحسنوا إليك وأنت صغير أحسن إليهم عند الكبر، أحسن إليهم عند الكبر. إذا بريت والدك ووالدتك أنت فعلا في سعادة ونعيم. يوم ما هتتخلى عن ده والله يكفينا حديث واحد بس: لعن الله من سب والديه. اللعنات تنزل عليه في دنيته لا يمكن يهنأ بحال، ربنا طرده أصلا من الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. احذروا. تعالوا مع بعض نشوف فيديو تاني يأكد لينا على معاني البر اللي احنا عايزين نتمسك بيها، والنماذج الجميلة في مجتمعنا اللي حريصة دايما على بر أبائه وأمهاتها.
12 ابنا وابنة، مات 11 منهم وما بقي إلا واحد وهو ليس موجود الآن. ذهب إلى الخارج يبحث لهم عن طعام، لأنه في الصباح حضر لهم طعام وانتهى وما بقي طعام آخر. تخيل أن تجرح هذه الأم الضعيفة 11 مرة. الأم كبيرة بالسن عمياء لا ترى، والأب كبير بالسن أيضا نظره بسيط، وأبنائهم 11 ابن مات الواحد الآخر من سنة 84 إلى سنة 92 وهم يموتون ابن وابنة. كيف لقلبها أن يستحمل كل هذه الآلام طوال هذه الأعوام؟ والوضع مزري حقيقة، ويعني الحال يرثى لها، وهم في الحقيقة صابرون محتسبون. ليخفف عنهم يقولون على كلامهم هم هي العبادة، ليخفف عنهم قيام الليل الصلاة وعبادتهم وذكرهم لله عز وجل. لكن أتدري كيف عوضها الله تعالى؟ لقد رزقها ربنا سبحانه بابن قد عوضها عن أبناء السابقين جميعا. من أجمل مناظر التي أحب رؤيتها في حياتي منظر ابن يبر والديه.
هذا الماما؟
الابن يتفرغ لطبخ الطعام لوالديه، لم يخرج نزهة مع أصحابه، لم يتزوج وينشغل بزوجته عنهم، بل قد وهب وقته لهم وهو فرح بذلك، وهو يصنع طعاما خاصا لهما يكون لينا جدا ومذابا لأن والدي لا يستطيعون مضغ الطعام. فقلت له: وكيف تأكله أنت وهو كذلك؟ فقال: نعم، إنه أحيانا يطبخ طعاما لا يشتهيه، ولكن إذا أحب الطعام والداه أحبه هو أيضا، لأن طعم البر أعذب من الطعام، بل إنه يطعم أمه بيده ويغسل يديها بيده ويحملها بيده ويغطيها ويهمز رجلها، وكأنه مجموعة من الأبناء يهتمون بأمهم وليس ابنا واحدا فقط. إنه يتفنن في بر أمه لدرجة أنه لا يعمل في كل يوم، بل يعمل يوما ويترك العمل يوما لكي يعتني بأمه وأبيه.
هل لديه أصحاب؟ هل لديه أصدقاء؟
وهي أيضا تحب أن تسمع القرآن منها.
عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون.
إن شاء الله هي دي الصحبة الطيبة وهي دي السعادة. هو فرحان مية مية طبعا لأن ربنا راضي عنه باللي بيعمله مع والده ووالدته. ده وعد ربنا سبحانه وتعالى إلا أجراه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. رضا الرب في رضا الوالدين. عايز اقول لكل ولادنا وكل شبابنا وكل بناتنا، الشاب ده محدش يعرفه، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى انه ينتشر ذكر هذا الولد في العالمين. عارفين ليه؟ لانه احسن صحبة والده ووالدته طعام شراب، ويغسل لها ايديها ويغسل هدومها ويغطيها ويسمعها القرآن. دول الشباب اللي لازم يكونوا قدوة لينا، لازم احنا نبص عليهم وناخد القيمة العظيمة اللي كانوا شغالين بيها ونشتغل بيها ونقرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. لان احنا على يقين لن نصل الى الله سبحانه وتعالى الا بهذا البر، ولن نصل الى رحمات الله في الدنيا والاخرة الا بهذا البر. بل لن يرضى الله عز وجل عنا ويدخلنا جنات النعيم بعد توحيده الا بالبر. يا ترى الاباء والامهات اللي ماتوا لسه البر قائم ولا خلاص انقطع بمجرد الوفاة؟ الدرس الجاي هو الدرس الأخير في سلسلة بر الوالدين، أول حلقة من الحلقات المتعلقة أو أول درس من الدروس المتعلقة بالجنة في بيوتنا، هيكون تحت عنوان وفاء لمن ماتوا. إزاي نكون أوفياء مع أبائنا وأمهاتنا اللي سابوا الحياة وانطلقوا إلى حياة أخرى؟ إزاي يكون عندنا وفاء وبر مع أبائنا وأمهاتنا اللي الآن في حياة البرزخ بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ الدرس الجاي من اهم الدروس، لان طبعا اتصل على ناس كتير جدا وقالوا لي انت بتكلمنا ويعني جرحتنا جدا، طب الاب والام ماتوا طب هنعمل ايه؟ الدرس الجاي تحت عنوان وفاء لمن ماتوا، ايه يا ترى ازاي ابر والدي ووالدتي وهم في القبور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على بر ابائنا وامهاتنا، واساله سبحانه ان يعيننا على احسان الصحبه لهما في الدنيا فننال رضا الله علينا في الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.